الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب بنيان المسجد، أي المسجد النبوي. وقال أبو سعيد وهو الخدري رضي الله عنه، واسمه سعد بن مالك بن سنان: كان سقف المسجد من جريد النخل. كان سقف المسجد أي المسجد النبوي من جريد النخل. وأمر عمر ببناء المسجد، أي المسجد النبوي، بتوسعته على نسق هيئته الأولى، وهذا طرف من قصة في ذكر تجديد المسجد النبوي، والذي قبله أي أثر أبي سعيد وصله المؤلف في كتاب الاعتكاف وغيره. وقال: أي عمر، أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. قال: أكن الناس من المطر، أي في حال صلاتهم، أي لا تتكلف بناء المسجد وتكتفي بما يكن الناس. وأيضا عند المطر، وأيضا يظلهم من الشمس. وإياك أن تحمر أو تصفر، كيف تضربه بالشيد وما ذلك من مما يلهي. فيفتتن الناس بما يشد أبصارهم وفكرهم إلى تلك الزخارف، إلى التحمير والتصفير. وقوله أكن الناس، هذا فعل أمر من الإكنان، ويرجحه قوله قبله: وأمر عمر، أي ببناء المساجد، فيلحق هذا الفعل بالأمر. وقوله وإياك، أي واحذر. قال ابن بطال: كان عمر فهم ذلك من رد الشارع الخميصة إلى أبي جهم في قوله فتفتن الناس، يعني ألحق ذلك التحمير والتصفير وما يشغل المصلي في حال صلاته بالخميصة التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس لها، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بمجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفة عن صلاتي. والخميصة هي الكساء الذي هو الكساء الذي له أعلام، فألحق بها بما يفتن وما يلهي. وهكذا أيضا حديث القرام حين صلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد سترت عائشة سهوة بقرام، فصلى وكانت في ذلك القرام تصاوير، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام نزع وقال: لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وهتك. فيلحق بذلك كل ما يلهي من الثياب المنقوشة أو الفرش المنقوشة أو المزخرفة أو المعلمة، وكذلك أيضا ما يلهي في جدار المسجد من النقوش وما أشبه ذلك. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون عند عمر رضي الله عنه من ذلك علم خاص بهذه المسألة، فقد روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعا: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. قال الحافظ: رجاله ثقات إلا شيخه جبارة بن المغلس ففيه مقال فهو ضعيف، فإسناده ضعيف. قال البخاري رحمه الله: وقال أنس وابن مالك: يتباهون بها، أي المساجد، ثم لا يعمرونها إلا قليلا، أي لا يعمرونها بالعبادة والذكر إلا قليلا. وهذا الأثر وصله أبو داود لا عند غير. قال الحافظ: وهذا التعليق رويناه موصولا في مسند أبي يعلى وصحيح ابن خزيمة من طريق أبي قلابة أن أنسا قال: سمعته يقول: يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. قال الشيخ الألباني رحمه الله: هو بهذا اللفظ ضعيف، لأنه من طريق أبي عامر الخزاز وهو ضعيف لكثرة أوهامه. قال الحافظ: وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان مختصرا من طريق أخرى عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وهذا صحيح، فمن علامات الساعة تباهي الناس في المساجد، يتباهون ببنيانها وبزخرفتها وتشييدها، تقل عمارتهم المعنوية لها. وقال الإمام البخاري رحمه الله: وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وهذا التعليق وصله أبو داود وابن حبان من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس هكذا موقوفا، وقبله حديث مرفوع ولفظه: ما أمرت بتشييد المساجد. هذا مرفوع وهو ثابت. ثم قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذا موقوف عليه وهو ثابت أيضا. قال الحافظ: وظن الطيبي في شرح المشكاة أنهما حديث واحد، فشرحه على أن اللام في لتزخرفنها مكسورة، وهي لام التعليل للمنفي قبله، والمعنى: ما أمرت بالتشييد ليجعل ذريعة إلى الزخرفة. قال: والنون فيه لمجرد التأكيد، وفيه نوع توبيخ وتأنيب. ثم قال: ويجوز فتح اللام على أنها جواب القسم. قال الحافظ: قلت: وهذا هو المعتمد، والأول لم تثبت به الرواية أصلا فلا يغتر به، أي ليس مرفوعا. وكلام ابن عباس فيه مفصول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المشهورة وغيرها، وإنما لم يذكر البخاري المرفوع منه للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصله وإرساله. قال البغوي: إلى هو الحديث ثابت، ما أمرت بتشييد المساجد. ثم ذكر ابن عباس الأثر، قال: والله لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، أو بهذا المعنى. قال البغوي: التشييد رفع البناء وتطويله، ما أمرت بتشييد المساجد. معنى التشييد رفع البناء وتطويله، لا سيما إن لم تدع الحاجة إلى ذلك. وبعض الناس يرفع المسجد من أجل شدة الحر، ليخف الحر على الناس. وبعضهم فسر التشييد بضربه بالشيد الجص وما أشبه ذلك. وإذا ضرب باليص لتماسك الحجارة والحصول الإنارة الطيبة دون زخرها فلا بأس. فقد جاء عن عمر أنه فعل ذلك بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان ليس عمر، عثمان رضي الله عنه كما سيأتي. ولا يجوز زخرفة المساجد كزخرفة اليهود والنصارى، ولا يجوز مشابهتهم في ذلك ولا في غيره. ما يرى في بعض المساجد من الزخرفة وكثرة الكتابات وما يلهي وما يشغل فيشده المصلون بكثرة الزخارف وكثرة ما يلهي من القناديل المختلفة الأشكال وعبارة عن زينات وأشياء تشغل المصلي عن الصلاة وعن روحها. وهذا من علامات الساعة كثرة الزخارف وأيضا المباهاة والمفاخرة. وقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد هو الدورقي قال حدثني أبي هو إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع وهو مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله وهو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن أي من التراب، وسقفه الجريد جريد النخل، وعمده خشب النخل. فلم يزد فيه أبو بكر شيئا. وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد لأنه ضاق بأهله فوسعه وجعل سقفه الجريد وجعل أيضا اللبن في جدرانه. وأعاد عمده خشبا أي الأعمدة السواري كانت من أخشاب من خشب النخل. ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهي الجص بلغة أهل الحجاز. وقال الخطابي: تشبه الجص وليست به الجص أو ما يشبهه. وجعل عمده من حجارة منقوشة أي بدل اللبن. وجعل عمده من حجارة منقوشة لا عمده التي كانت من الخشب جعلها من حجارة منقوشة وجدرانه بالحجارة كما تقدم الحجارة المنقوشة أيضا وسقفه بالساج وهو نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند نوع جيد من الخشب، وأنكر على عثمان بعض الصحابة، ثم وأكثر عليه كما يتقدم معنا في حديث عثمان في صحيح مسلم، قال وأكثر، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله بيتا، من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة أو مثله في الجنة. وعثمان رضي الله عنه صنع ذلك تعظيما للمسجد ولهذه الشعيرة، لا لقصد المفاخرة والمباهاة أو إلهاء وإشغال المصلي. وما كان في عهده عليه الصلاة والسلام لا يماثل ما عليه الحال في زمننا وقبل زمننا من كثرة النقوش والزخارف وما يلهي وما يشغل. قال الحافظ، قال ابن بطال وغيره هذا يدل، أي في تعليقا على صنيع عمر وعثمان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه، فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه، وإنما احتاج إلى تجديده، لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه، وأيضا أراد توسعته. ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة، ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه. انتهى. قال وأول من زخرف، قال الحافظ وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة، ورخص في ذلك بعضهم، وهو قول أبي حنيفة، رخص في زخرفة المساجد إذا وقع على سبيل التعظيم للمساجد بهذا القيد، ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال، يعني لا تكون النفقة على تلك الزخارف وما أشبه ذلك من بيت المال، وأيضا لا يكون ذلك على سبيل المباهاة وإنما على سبيل تعظيم المساجد. وقال ابن المنير لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة، وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال، وإن كان لخشية شغل بالي المصلي بالزخرفة فلا لبقاء العلة. وفي حديث أنس علم من أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيقع فوقع. قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، فحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ينبغي الاقتصاد في بناء المساجد، ولو أن يبني الإنسان من اللبن أو من الحجارة، وأيضا وله أن يجعله من جذوع النخل ويسقفه بجريد النخل وما أشبه ذلك، هذا كاف، أقصد مجزئ. وإذا بني بما لا يلهي ويشغل فهذا جائز. ورب بلد يحتاج أهلها إلى المسجد ويصلون فرادى ولا يستطيعون أن يبنوا مسجدا لأنهم اعتادوا التكلف، لكن لو بنوا بما تيسر لحصل المقصود. وهذا الذي كان عليه مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر، كان من جريد النخل من اللبن نحو ذلك. يقول السائل هل إذا مسح المتوضأ على العمامة يمسح الأذنين أم أنه يكتفي بمسح العمامة؟ إذا مسح العمامة فليمسح أذنيه، وإن مسح أصل رأسه فليمسح الأذنين، الأذنان من الرأس. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه أقبل به وأدبر، وجاء في خارج الصحيح أنه أدخل سبابته في أذنيه ومسح ظاهر أذنيه بإبهامه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.